أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
نريد أن ندافع عن المشهور، لأنه قلنا أنه يرد إشكال باعتبار توجد أكثر من رواية. رأينا معتبرة إسحاق بن عمار ورواية السكوني تدل على أنه إذا أمر المولى عبده فقتل شخصا فإنه يكون المولى هو المسؤول عن القتل. لماذا لم يعمل المشهور بهذه الرواية؟ قلنا أنه توجد رواية صحيحة الزرارة في مقابلها التي تقول إذا أمر رجل رجلا بقتل ثالث فالقاتل هو المباشر، أما الآمر فإنه يحبس حتى يموت، فلعلهم نظروا إلى تلك. لكن قلنا أنه لا إطلاق فيها صحيح الزرارة، لأنه تمسكوا بإطلاق قتل رجل رجلا فرجل ورجلا، هاي مطلقة شاملة للعبد ولغيره، فحين لكن قلنا أن هاي لا إطلاق لها، بل نستطيع أن نقول أنها منصرفة، لا يعبر عن العبد بالرجل، فمنصرفة رواية صحيح الزرارة عن شمول عبد. فإذن الروايات هذه التي تقول القود على السيد دون العبد كأنها بلا معارضة، بل أن الشيخ الصدوق في الفقيه روى هذه صحيح الزرارة وفيها إذا قتل رجل رجلا إذا أمر رجل رجلا حرا فقتل، فأصلا هي غير شاملة للعبيد أصلا، هاي في الفقيه موجودة، وليست هاتان روايتان حتى نقول خوه هاي بها رجل حرا. احنا نتمسك برواية الشيخ والكليني اللي فيها إطلاق إذا أمر رجل رجلا، بها إطلاق رجل هنا شامل للعبد وللسيد، لا الرواية واحدة، لأن كل طرق الأعلام تنتهي إلى ابن محبوب وهو عن ابن رئاب عن زرارة، فلا يحتمل أنها روايتان، لا رواية واحدة. الصدوق رواها إذا أمر رجل رجلا حر، وأصالة عدم الزيادة نقدمها على أصالة عدم النقيصة. فإذن صحيح الزرارة أولا إطلاقها ليس بقوة إطلاق هاتين الروايتين، وثانيا أنها منصرفة عن العبد، ليس لها إطلاق، ما يعبر عن العبد بالرجل، هاي ألسنة رواية المعصومين، تعبر عبد، تعبر مولى، تعبر رق، تعبر قن، ما تعبر على العبد بالرجل، فلا إطلاقه. مضافا إلى ما في قلنا رواية الصدوق أنه رجلا حرا، فإذن محل الشاهد أريد أن أقول أن الروايتين في المقام معتبرة إسحاق بن عمار ورواية السكوني التي تقول أن المولى إذا أمر عبده فقتل فالقصاص من المولى بلا معارض، حتى صحيح الزرارة لا تعارضها، فلماذا لم يعمل بها المشهور بحسب ما نسب إليه؟ يمكن أن ندافع عنه، قلنا بأنه المشهور لاحظ اختلاف أحوال العبيد، هذه الرواية التي تقول أنه رواية معتبرة إسحاق بن عمار والسكوني تتحدث عن زمان أمير المؤمنين عليه السلام، قال أمير المؤمنين كذا وكذا، لأن العبد كالآلة كسيفه كسوطه، فحينئذ يكون القصاص من السيد، هذا في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، وصحيح الزرارة تتحدث عن زمان الإمام الباقر عليه السلام، ومستوى العبيد قد تغير ثقافيا فكريا اجتماعيا أخلاقيا، تغير ما بين زمان أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان الباقر، فبزمان أمير المؤمنين كان العبد كالآلة، فلذلك أمير المؤمنين عليه السلام عللها بذلك، أما في زمان الباقر لم يكن العبيد كالآلة، والشيخ الطوسي والآخرون من القدماء الذين لم يعملوا بهاتين الروايتين هم عاشوا زمن العبيد، ويعرفون أن العلاقة بين المولى وبين العبد ليست كما في رواية أمير المؤمنين أنه كالآلة. فلذلك كأنه رأوا أن الواقع قرينة وشاهد على أنه هذا التعليل الموجود في رواية السكوني ليس مطلقا، أن العبد كسيف المولى وسوطه، فلذلك لم يأخذوا بإطلاقها، لأن أمامهم واقع، والواقع أدل دليل على الإمكان، أمامهم واقع يشهد بخلاف ذلك، ليس العبد بهذه المثابة. نعم، إذا كان العبد بهذه المثابة، إذا كان العبد كالآلة، كما لو كان صبيا، كان غير رشيد، كان كما قلنا من أقوام متخلفة، ما يعرف في دنيا إلا سيده، ويرى أن سيده هو ربه، ويرى أن سيده مو بس يملك بدنه، يملك روحه، لو شاء أن يقتله يقتله. إذا هكذا العبد بهذه المثابة، نعم حينئذ القاتل هو السيد. فالكلام في الإطلاق، هل دائما أن السيد إذا أمر عبده بقتله فيكون القصاص من السيد؟ هذا الذي ناقش فيه الشيخ الطوسي والأعلم، قالوا ما نستطيع أن نأخذ بإطلاق إذا كان العبد بهذا صحيح. فإذن بوجهين نستطيع أن ندافع عن المشهور الذي لم يعمل بإطلاق الروايتين. الوجه الأول ألف اختلاف حال العبيد بين زمان أمير المؤمنين عليه السلام في الروايتين إسحاق بن عمار والسكوني وزمان الإمام الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة، فقد تحسن وضع العبيد وترقى مستواهم الثقافي والأخلاقي والاجتماعي بفضل سياسة أئمة أهل البيت عليهم السلام في تأهيل العبيد ودمجهم في المجتمع، فجارية تحيي سيدها بتقديم طاقة ريحان، مو موجودة الرواية، هي ما موجودة في زمان صدر الإسلام وفي الجاهلية، لم يكن عبيد هكذا، وعبد يطعم كلبا جائعا لإدخال السرور عليه، القضية صارت مع الإمام الحسن عليه السلام، وغير ذلك من الحوادث المروية التي لم تكن معروفة من قبل، وصار جمع منهم فقهاء بارزون، وأصبح قسم منهم في مواقع قيادية في الدولتين الأموية والعباسية، بينما في عصر صدر الإسلام زمان أمير نرى في قضية بداية الدعوة الإسلامية أمية بن خلف يرى أنه يملك روح بلال، إن شاء أن يقتل يقتل، وإن شاء أن يعذب يعذب، ولا أحد ينكر على ذلك، هذا روح وجسد ملك لسيده. هكذا كانت حال العبيد. فلما الإمام علي عليه السلام يقول وهل العبد إلا كصوت السيد وسيفه، نعم هذا في ذلك الزمان. فلذلك الفقهاء مثل الشيخ الطوسي والآخرون رأوا أنفسهم في سعة من الأخذ بإطلاق هذا الحديث. نعم إذا وجد عبد كالآلة يكون كذلك. هذا إذا الوجه الأول ندافع عن المشهور. الوجه الثاني أن يمكن أن نحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في الروايتين على التعريض بالطغاة من أمراء وغيرهم الذي كانوا يتخذون عبيدا موضع ثقة وأمين سر ويصير رئيس العصابات اللي تنفذ العمليات السرية الخاصة حتى يكون علنا هو بريء من هذه الجرائم، وسرا هو الذي يوجه هاي العصابات. وتجدون هذا سرجون هذا المستشار مال معاوية ويزيد، وفي معركة كربلاء مثلا أن عمر بن سعد أعطى رايته لمولاه دريد مثلا، هكذا كانوا مقربين العبيد، بعض العبيد اللي يكونون موضع ثقة وأمين سر. فالإمام عليه السلام يعرض بالأمراء والطغاة، يريد يقول أنه أن تذبون الجرائم برأس العبيد، هو وهل العبيد إلا آل بيد مولاه، القاتل الحقيقي هو المولى، هذول العبيد آل بيدهم، لا تبرئون السلاطين والأمراء من هذه الجرائم وتلقوها على رأس العبيد، العبيد آل بيد سادته. فإذا أراد الإمام عليه السلام التعريف بالطغاة الذين كانوا يتخذون من العبيد أمناء سر وزعماء لمافيات سرية تقوم بالاغتيالات للمعارضين السياسيين بالمصطلحات اليوم، أو أي جرائم أخرى حتى هو علنا يتبرأ منها. فإذا الإمام علي عليه السلام يقول وهل العبد إلا كسوطه وسيفه، ناظر إلى مثلي، هذا التعريض بهؤلاء. هذا الوجه الآخر يمكن أن ندافع به عن المشهور. باء، إذن حمل الاستفهام في قول علي عليه السلام وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه على التعريض بالطغاة من أمراء وغيرهم الذين كانوا يتخذون بعض عبيدهم مستشارين خاصين وأمناء أسرارهم ومنفذين لعملياتهم السرية الخاصة لتبرئة أنفسهم من الجرائم التي يرتكبونها، فعرض الإمام عليه السلام بهم على شكل استفهام إقراري. ولو أراد الإطلاق عليه السلام كما تطالبون لاكتفى بقوله عليه السلام بعد ذلك، والإمام ماذا قال؟ قال وهل العبد إلا كسيفه أو سوطه، يقتل المولى ويسجن العبد. خو كان يكفي أن يقول يقتل المولى في الجواب لما سئل أن إذا مولى أمر عبده فقتل ما هو حكمه، يجيب الإمام يقتل المولى ويسجن العبد، هذا كافي الجواب في إرادة الإطلاق والتعبير عن الإطلاق. لماذا هذا التعليل؟ هذا ندعي ذلك. فإذن هذا التفصيل الذي ذكرناه بلحاظ اختلاف أحوال العبيد هو مقتضى التعليل في رواية السكوني، هو التعليل يقول وهل العبد إلا كسيفه أو سوطه، إذن ليدر الحكم مدار التعليل، متى ما كان العبد بهذه المرتبة كآلة بيد السيد يقتص من السيد، ومتى لم يكن العبد كذلك يقتص من العبد، لأن كما قلنا في دروس السابقة هو القاتل المباشر وهو مختار في فعله، ويستطيع أن لا ينفذ أمر سيده، يستطيع أن يهرب من مولاه مثلا، أو يستطيع أن يرفع دعوة للحاكم الموجود ويقول لهذا السيد يريد أن أقتل وأنا لا أريد أن أقتل، عند مندوح لماذا يقتل؟ هذا إذا كان عند رشد، عند اختيار، عند إرادة. فإذن هذا التفصيل هو مقتضى التعليل في رواية السكوني، ويدور الحكم مداره وجودا وعدما، فالتفصيل إذن هو مقتضى التعليل هذا. ومنه يعلم النظر في جعلها كما يظهر من كلام سيد الخوي وكأن حالة المولى والسيد حالة استثنائية، لا هي مو حالة استثنائية، متى ما كان المنفذ كالآلة بيد الآمر فالقاتل هو الآمر، هي قاعدة عامة، المولى والسيد هذا من تطبيقاته وأمثلته، وإلا هي قاعدة عامة تبع لهذا المبنى وتبع لعموم هذا التعليل. وهذا إذن النتيجة اللي انتهينا منها الآن تفتح باب آخر للبحث في قضية أوامر السلاطين لجلاوزتهم، وبعد أوامر القيادات العسكرية لجنودهم خصوصا في زمان الحرب، وهي جرائم لما يحاكمون قادة عسكريون أو كذا تشوفه يعتذر بأنه أنا منفذ للأوامر، أنا شبيدي، أنا قائد عسكري يجيني أمر من القادة السياسيين اهجم على كذا وأنا أفعل، أنا ما أستطيع أن لا أنفذ. كذلك الجنود لما تسألهم لماذا ترتكبون هذه الجرائم وتقتلون الأبرياء، يقول أنا شبيدي، أنا عبد بيد الأمر، الضابط القائد هو القائد يأمر ونحن ننفذ. فإذا هاي النتيجة الآن اللي انتهينا إليها نستطيع إذن أن تفتح باب للحديث عن كل هذه الأمور، أوامر السلاطين الجائرين اللي جلاوزتهم يحاسبون ذولا لعنة الله على صدام، جلاوزة الأمن الذين كانوا يقتلون وكانوا يفعلون، هل نستطيع أن نبرئهم مثلا أو ما هو حكمهم، ونقول أن القصاص يكون من الآمر لأنه هو هذا لا يملك شيئا، هذا كسوطه أو سيفه، تمسك بعموم التعليل في رواية السكوني. وإذا هكذا فإذن يفتح هذا باب للنقاش في مثل هذا، وإن كان مو محل هذا، أكيد محل هذا البحث في باب القصاص، نحن نريد نتحدث عن هذا المقدار، هل يعتبر هذا قاتل ممنوع من الميراث لو لا، ولو أمر رجل رجلا بقتل ثالث فقتله من هو القاتل حتى نمنع من الميراث، احنا هذا المقدار اللي نريده. أما هذه التفاصيل مفروض تبحث في كتاب القصاص
ويؤتى بنتائجها جاهزة إلى هذا البحث كما هو مقتضى البحث العلمي. لكن بسبب على كنت تطرق بعض الأعلام لهذه المسألة، ولأن كتاب القصاص يعني الآن لسنا بصدد البحث عنه، فإذا عممنا. فاللي قلنا ولعلها هي النتيجة أن هذا عموم التعليل هذا لا يختص بالمولى والسيد، وإنما في كل حالة يكون المأمور كالآلة بيد الآمر، هذا عموم التعليل. ولعلها تفتح باب النظر أيضا في أوامر السلاطين الجائرين لجلاوزتهم في قتل المعارضين لهم أو القادة العسكريين لجنودهم خصوصا في زمن الحرب، فإنها أوامر واجبة التنفيذ. قال السيد الخوئي قدس سره: لو صدر القتل من الفاعل المختار بأمر آمر فإن القتل هذا وإن نسب إلى الآمر بشكل من الأشكال كما هو الحال في السلاطين وغيرهم، سلطان يأمر والجلاوز ينفذون. قال: إلا أنه مجاز، نسبة القتل إلى الآمر مجاز، فإن المباشر للقاتل شخص آخر وهو ذول الجلاوز المنفذون، هذول هم القاتلون المباشرون. احنا نسمي الآمر قاتل، هذا مجاز، فإن المباشر للقتل شخص آخر، فلا يكون الآمر حينئذ ممنوعا من الإرث لعدم صدق عنوان القاتل عليه، لأنه ليس بقاتل حقيقة، وإن فعل حرام وله عقوبة وعقب بالحبس المؤبد على ما نطقت به الروايات المعتبرة كصحيح الزرارة: لو أمر رجل رجلا فالقاتل هو المباشر والآمر يحبس حتى يموت، إلا أن القاتل حقيقة هو المباشر المختار فهو الممنوع من الإرث للآمر الذي ليس هو بموضوع للحكم. فنريد أن نقول أن هذه المفروض أن نعيد قراءتها، الحكم في هذه المسألة نعيد قراءتها في ضوء النتيجة اللي انتهينا بها والتعليل الذي ورد في رواية السكوني. فإن سيطرة خلينا نسمي مثلا السلطان على جلاوزته ومسكه بزمامهم أقوى من مسك المولى بزمام عبيده، هذا ليس قياسا، هذا تمسك بعموم التعليل. سيطرة السلطان وقدرته وقوة أمره على جلاوزته، فما دام قبلنا أن السيد إذا أمر عبده بالقتل فالقاتل هو السيد وليس العبد المباشر، جاء سلطة السلطان الجائرين على جلاوزتهم أقوى، واللي ما ينفذ يقتل، يمكن الحالة ما موجودة بالعبد اللي ينفذ وما عنده مهرب، لأن السلطان إذا أمر دولة كلها بيده وين يروح هذا من قبضة السلطان. فهذا ليس قياسا، هذا التمسك بعموم التعليل. إذا كانت العلة وهل العبد إلا كسوطه أو سيفه، فنوسعها نقول وهل الجلاوزة بيد السلطان الجائرين إلا كسوطه أو سيفه، تمسك بعموم التعليل. فإذا أن نطبق هذا اللي أريد أقوله، أن نطبق صحيح الزرارة على السلاطين وجلاوزتهم كأنه بعيد، رواية السكوني أقرب للانطباق على العلاقة بين السلاطين وجلاوزته. صحيح الزرارة: لو أمر رجل رجلا، كأنها منصرفة عن أمر السلاطين لجلاوزتهم والقادة العسكريين لجنودهم، منصرفة تتحدث عن حالة عامة. لو أمر رجل رجلا بقتل ثالث فقتله، تشعر أنها منصرفة عن قضية أمر السلاطين لجنودهم، فالأولى أن هذه القضية تدخل في رواية السكوني وهل العبد إلا كسوطه أو سيفه، فذول جلاوزة الأمن لعنة الله كسيفه أو سوطه. أقول قدرة السلطان الجائر ومسكه بزمام جلاوزته أقوى من سلطة المولى على عبيده لتهديده إياهم بالقتل إذا لم ينفذوا، فتحميله مسؤولية القتل أولى من تحميل المولى. كيف نقول أن السلاطين ليسوا هم القتلة وإنما القاتل هو المنفذ المباشر؟ لظل سلطتهم على جلاوزتهم أقوى من سلطة المولى على عبده، مثل ما اعتبرنا المولى هناك هو القاتل هناك ذلك، فاعتبار القاتل هو المنفذ، جلاوزة الأمن لعنة الله عليهم دون السلطان الآمر مشكل. بعد أن التزم قدس سره بمعتبرة السكوني وما فيها من التعليل، وهل العبد إلا كالآلة أو الصوت والسيف؟ ثم قلنا وليس هو قياس، فتقول هذا قياس، هناك نص جاء بالمولى والعبد وطبقنا، تيجي تريد تعممها إلى السلطان الجائر وجلاوزة قياس، لا هذا ليس قياسا، هذا تمسك بعموم التعليل. وهل العبد إلا كصوته أو سيفه؟ تقدر تقول وهل الجلاوزة بيد السلطان الظالم إلا كصوته أو سيفه؟ هذا عموم التعليل. وليس هو قياسا وإنما هو تمسك بالعلة وهو كونه كالآلة. فإن قلت صحيح الزرارة مطلقة تقول لو أمر رجل رجلا، فقلنا وصحيحة زرارة منصرفة عن مثل السلطان الجائر كما هو ظاهر، تتحدث صحيح الزرارة عن حالة عامة لو أمر رجل رجل، أما هل تشمل يعني حتى أمر السلطان لجلاوزته؟ منصرفة عنه. ولنا على ذلك شاهد تاريخي، قضية الإمام الصادق عليه السلام لما قتل والي المدينة داود بن علي، قتل مولاه المعلى بن خنيس، مو هو نفذ القتل وإنما نفذه قائد الشرطة السيرافي. فالإمام عليه السلام جاء إلى والي المدينة وصرح بأنه هو القاتل وقال له أريد أقتص منك. والي المدينة قال لست أنا القاتل، قال هل قتل بإذنك لو بغير إذنك؟ قال ليس بإذني. هنا الإمام اقتصع من قائد الشرطة، فإذن هو لو كان بأمره لكان هو القاتل، ورواية صحيحة في ذلك موجودة في رجال الكشي، فرواية صحيحة في ذلك الإمام اعتبر والي المدينة هو القاتل وهو الآمر لقائد الشرطة، لكن لما نفى والي المدينة أن يكون هو صاحب الأمر وهذا تصرف قائد الشرطة بغير إذنه، الإمام اقتص من قائد الشرطة. هذا شاهد على أن السلطان الآمر هو القاتل ويقتص منه. ويشهد الاعتبار السلطان الآمر قاتلا تصريح الإمام الصادق عليه السلام لوالي المدينة داود بن علي بذلك، عندما قتل السيرافي قائد شراطته مولى الإمام المعلى بن خنيس، فقد روى الكشي عدة روايات بعضها صحيحة في الحادثة منها عن المسمعي وفيها، فلما بلغ ذلك مقتل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام خرج يجر ذيله حتى دخل على داود بن علي، لا نغفل عن الأبعاد الاجتماعية لمثل هذه والسياسية وقوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا المستوى، لا نصور الأئمة وكأنهم منكفئين منطوين لا يتدخلون في الحياة العامة يعملون بالتقية، لا يجب أن تدرس حياتهم بشكل كامل، لا نقع في فهم خاطئ لسيرة الأئمة سلام الله عليه. يعني فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج يجر ذيله حتى دخل على داود بن علي والي المدينة وإسماعيل ابنه خلفه، إسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام، فقال يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي؟ فقال ما أنا قتلته ولا أخذت مالك. فقال عليه السلام لا أدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي. قال ما قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي. فقال عليه السلام بإذنك أو بغير إذنك حتى حملك المسؤولية؟ قال بغير إذني. فقال عليه السلام يا إسماعيل شأنك به قائد الشرطة ما دام هذا سيتبرى من الأمر. قال فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه قائد الشرطة. وفي صحيحة الوليد بن صبيح فلما أخذ السيرافي قائد الشرطة وقدم ليقتل جعل يقول يا معشر المسلمين يأمروني بقتل الناس السلاطين والأمراء فأقتلهم لهم ثم يقتلوني. شوف هاي الفضيحة، قلنا أنه يستخدمونهم لتنفيذ جرائمهم حتى علنا هم يتبرؤون منه. فقتل السيرافي وفي الرواية الأولى أن الإمام عليه السلام لم يزل يناجي ربه ويدعو، وقال لا دعونا على القاتل، يناجي ربه ويدعو حتى سمعت الصائحة وقيل له مات داود بن علي. فهذا إذن لاحظ الإمام يصرح بأنك يا والي المدينة أنت القاتل، أنت الذي أمرت، وما تخلص من هذه إلا بعد أن تبرأ من إصدار الأمر. حينئذ ما هي النتيجة هنا؟ قد تسأل يعني شنو نقتص منه اثنين الآمر والمباشر؟ تحتاج إلى بحث في كتاب القصاص. شو تريد توصل إلى نتيجة؟ الآن أكو قاتل مباشر وأكو آمر، من الذي يحكم عليه بالإعدام والقصاص؟ الحكم ماذا سيكون؟ لعله الآن قلنا هذا البحث في كتاب القصاص، لعل مقتضى الجمع بين الطائفتين أن يتخير ولي الدم بالقصاص من أحدهما، كلاهما قاتل لكن بمراتب، يحب يقتص إن أراد يقتص من المباشر أو يقتص من الآمر له ذلك، ويحبس الآخر حتى يموت. يمكن أن يكون مقتضى الجمع بين الطائفتين، أي طائفتين، طائفة صحيح الزرارة وطائفة السكوني وإسحاق بن عمار، فيمكن أن تكون هذه النتيجة. أقول لعل مقتضى الجمع بين الطائفتين أن يتخير ولي الدم في القصاص من الآمر أو المأمور. في مثل هذه الحالة السلاطين الجائرين وأمثال، ويحبس الآخر حتى يموت. في كتاب القصاص الآن سيد الخوئي كما هو واضح يعني قال أن القصاص لا يكون من السلطان الآمر، وإنما يكون من المنفذ المباشر، أطلق كلامه هنا. لكن في مباني تكملة المنهاج هناك له استثناء، له تقييد وتخصيص، وهو أنه إلا إذا هدد المأمور بالقتل، إذا هدد المأمور من السلطان بالقتل أو من الآمر، أي آمر، فحينئذ لا يقتص من المأمور. فهذا الذي ذكره في مباني تكملة المنهاج في كتاب القصاص يكون تقييدا لما ذكره هنا في كتاب الميراث، لأن في الميراث كما ترى أطلق، قال إذا أمر السلطان أو أي آمر أحد جلاوسته أو أحد المأمورين فقتل فالقاتل والمباشر، وأطلق كلامه. الآن الكلام تبين مو مطلق، إذا كان هذا الأمر هدده بقتله إن لم ينفذ القتل فلا قصاص على المأمور. وقد اختار سيد الخوي قدس سره في كتاب القصاص عدم القود على المأمور المنفذ للقتل خلافا لما ذكر هنا في الميراث، لكن متى؟ في حالة إذا هدد بالقتل إن لم يفعل. وهذا سمعناه، هذا الرأي سمعناه من ابن الجنيد حينما استعرضنا لرأي ابن الجنيد، قال هكذا، إذا كان في القتل عدم تنفيذ القتل إتلاف نفسه جاز له أن يقتل، هذا ابن الجنيد قال زين. وهذا التهديد طبعا موجود، هذا موجود عند السلطات الظالمة، فقوله هناك أن السلاطين إذا أمروا فالقاتل هو المنفذ، شو السلطات الظالمة دائما هكذا، إذا لم ينفذ المأمور يعدم، هذا لتخلفه عن أداء الأوامر. فإذا هذا التهديد موجود في العلاقة بين السلطات وبين جلاوزته. يأتي إن شاء الله كلامه في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.